لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من دروس عمدة الفقه ضمن برنامج البناء العلمي. وهذا الدرس هو الدرس 20 من هذه الدروس المباركة، والتي شرعنا فيها في كتاب الطهارة وواصلنا فيها في كتاب الصلاة، وها نحن دا في آخر كتاب الصلاة من كتاب عمدة الفقه. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقا وعفافا وغنى، إنه جل وعلا جواد كريم. أرحب بكم أيها الأحبة، وأرحب بإخواني المشاركين معنا، فحياكم الله جميعا. الشيخ حمود والشيخ سعد والشيخ صهيب والشيخ سمير، حياكم الله جميعا، وبإذن الله نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه نجعلنا وإياكم ممن قال فيهم نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. اللهم آمين. في اللقاء الماضي كان حديثنا عن الإمامة، وعن أي باب الشيخ سعد تحدثنا؟ نعم، عن الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وذكرنا أن الساعات التي نهي عن الصلاة فيها 5، من يذكرها؟ تفضل الشيخ سعد.
عند من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،
هذا الوقت الأول،
ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح،
وهذا الوقت الثاني،
ومن قيام الشمس حتى زوالها
هذا الثالث،
وحين تغرب، حين بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس الغروب،
نعم،
وحين تتضيف حتى تغرب،
حتى تغرب. فهذه 5 أوقات نهي عن الصلاة فيها، وقلنا إن النهي ينصب على التطوع المطلق. أما الفرائض، أن يقضي الإنسان مسلم الفرائض في هذه الأوقات، أو قضاء السنن الراتبة خاصة بعد الفجر وبعد العصر، أو التطوع المقيد التي له سبب، فهذه تكون يجوز أداء الصلاة فيها، مثل صلاة ركعتين تحية المسجد ونحو ذلك. ثم تحدثنا بعد ذلك عن باب الإمامة، وذكرنا فيه جملة من الأحكام المهمة المتعلقة بهذا الباب. بإذن الله في عز وجل في هذا اللقاء سنحاول أن نفرغ من باب صلاة المريض، وباب صلاة المسافر، وباب صلاة الخوف، وإذا كان هناك متسع من الوقت نتحدث كذلك عن باب صلاة الجمعة. فنبدأ بإذن الله عز وجل في باب صلاة المريض.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين.
اللهم آمين.
قال ابن قدامة رحمه الله: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. تحدثنا سابقا في باب أركان الصلاة وواجباتها، أن هناك، أن الأركان لا تسقط عن المسلم إلا إذا عجز عنها، فمن ترك ركنا متعمدا بطلت صلاته، ومن تركه ساهيا فله الأحكام التي سبق أن بيناها. لكن من الذي يعذر بترك شيء من الأركان؟ من هؤلاء الذين يعذرون بترك شيء من الأركان المريض، والمريض له جملة من الأحكام. وبالجملة فإن هذه الشريعة شريعة فيها اليسر وفيها السماحة، واليسر والسماحة لا بد أيضا أن يكون فيها المبني، أن تكون مبنية على دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك باب الرخص، والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المشقة تجلب التيسير، فأينما كانت المشقة فإنها تجلب التيسير. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمسلم المطلوب منه أن يأتي بما يستطيع، أن يأتي بما يستطيع. ومن ذلك هذا المريض الذي له جملة من الأحكام التي تخصه. من هذه الأحكام قال رحمه الله تعالى، طبعا بعض العلماء يجمع هذا تحت باب صلاة أهل الأعذار الذين يدخل فيهم المريض ويدخل فيهم المسافر ويدخل فيهم صلاة الخوف، وهذه الصلاة كلها أو هذه الأنواع كلها تندرج تحت باب صلاة أهل الأعذار. لكن المصنف رحمه الله تعالى جعل لكل مسألة من هذه المسائل بابا مستقلا. فإذا الحديث الآن سيتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن حال المريض في الصلاة. قال والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. تعلمون أن القيام في الصلاة يعني صلاة النافلة ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بها، بينما القيام في النافلة مستحب أو هو الأصل. فمن لم يقم في النافلة وصلى جالسا فيحسب له نصف أجر صلاة القائم. طيب هنا المصنف رحمه الله قال إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، بمعنى أن هذا الركن وهو القيام مع القدرة يسقط عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فعلى فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا ترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام صلاة المريض، وهذا أيضا يشعرنا بأهمية ومكانة الصلاة في الإسلام. فالمسلم حتى وإن كان له عذر فإنه لا يجوز له أن يترك الصلاة ولا أن يخرج وقت الصلاة دون أن يصليها، وهذا لا شك يدل على مكانتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كانت له نور ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. وأيضا من المسائل المتعلقة بكلام المصنف هو قال إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. يقول الفقهاء إذا كان يستطيع أن يقف في وقت من الصلاة ثم يجلس، فيجب عليه أن يقف الوقت الذي يستطيعه ثم بعد ذلك يتم صلاته جالسا. فما يستطيع أن يأتي به فيجب عليه أن يأتي به، وما يكون معذورا فيه فقد عذره الله جل وعلا. نعم.
قال فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك.
طيب هو قال إذا لم يستطع أن يصلي قائما فيصلي قاعدا، والصلاة قاعدا لها صفة، وهذه الصفة أن يجلس على إليته ويكون متربعا، والتربع أن يضم ساقيه إلى فخذيه، هي صفة التربع المعروفة عند الناس. فهذه هي الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها كما روى ذلك أم المؤمنين عائشة. وهذه الصفة حتى يفرق فيها بين التشهد والجلوس له وبين السجدتين وبين القيام، فيكون بدل أن يكون قائما يجلس متربعا. وبعض الناس الآن الذين لا يستطيعون القيام غالبا إذا صلوا في المساجد فإنهم يصلون على الكرسي، وإذا صلى على الكرسي فيصلي على الهيئة التي يكون فيها جالسا، لكن إذا كان يستطيع الركوع والسجود فيجب عليه أن يأتي بالركوع والسجود، وإن لم يستطع فيومئ كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. فإن لم تستطع فقاعدا،
قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك.
هذه الحالة الثالثة، لم يستطع أن يصلي قائما، إذن يصلي قاعدا ويكون متربعا. لم يستطع أن يصلي قاعدا فيقول يصلي على جنبه، فإن شق عليه فإنه يكون مستلق على ظهره، مثل حال كثير يعني المرضى الآن في المستشفيات يكون مستلقيا على ظهره، فهنا يصلي مستلقيا. لكن إذا كان يستطيع أن يصلي على جنبه فإنه يقدم على أن يكون قد صلى وهو مستلق على ظهره، كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما. المعنى أنه إذا كان يستطيع الركوع والسجود فيجب عليه أن يأتي بالركوع والسجود، لكنه إذا لم يكن يستطع أن يأتي بالركوع والسجود فهنا نقله إلى الإيماء، الإيماء بالركوع والسجود. إن كان يستطيع الإيماء بجسده فعل، بحيث يكون إيماؤه بالسجود أكثر من إيمائه بالركوع. وهذه الآن حاليا خاصة الذين يقومون بعملية الركب، فهذه غالبا أنهم لا يستطيعون أن يسجدوا، لكنه يستطيع أن يركع، فهنا نقول له يأتي بالركوع، ولكن إذا كان في السجود يؤمن بالسجود، لأن هذا استطاعته، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. طيب، إن شق عليه، قال فإن شق عليه أن يكون على جنبه مستلقيا على ظهره فإنه يؤمئ بالركوع والسجود. هل إذا لم يستطع؟ قالوا كما ذكر بعض الفقهاء أنه يؤمئ بعينيه، فإن لم يستطع ذكر بعض الفقهاء الإيماء بالأصبع، لكن هذا لم يرد عن ليس له دليل صحيح. وإذا لم يستطع أن يؤمئ بعينيه فإنه يصلي بنيته، وهذا طاقته وقدرته، والله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه.
هذه المسألة سبق الحديث عنها في باب الطهارة، المغمى عليه. المغمى عليه ماذا عليه؟ كنا هناك نتحدث عن قضية نقض الوضوء بالإغماء ونحو ذلك. هنا الآن المصنف رحمه الله يتحدث عن موضوع الصلاة. شخص أغمي عليه، فهل يجب عليه أن يصلي ما فاته أثناء إغمائه؟ المسألة هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فمن العلماء من قال إنه يصلي، وهذا ما ذهب إليه المصنف. قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في حال إغمائه. ومن العلماء من قال إنه لا يصلي إلا إذا قام في وقتها، يعني إذا قام في آخر وقت العصر فيصلي الظهر والعصر مثلا. ومن العلماء من قال إنه لا يقضي مطلقا، إنه لا يقضي ما فاته مطلقا. ولعل والقول الأخير أنه إذا كان أكثر من ثلاثة أيام، إذا إغماؤه أكثر من ثلاثة أيام فلا يقضي، وإذا كان أقل فإنه يقضي. ويستدلون بهذا بما ورد عن عمار رضي الله عنه، فقد روي أنه أغشي عليه وأغمي عليه رضي الله عنه، فلما أفاق قيل له أصليت؟ قال لا لم أصلي، ثم دعا بالوضوء فتوضأ ثم صلى ما فاته من صلوات. ولعل هذا القول هو الوسط، وقد جاء في هذا الأثر عن عمار رضي الله عنه وأرضاه. لذلك ذهب حتى من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أنه إذا كان إغماؤه ثلاثة أيام وأقل فإنه يقضي ما فاته، وإذا كان أكثر فإنه لا يقضي. نعم.
وإن شق عليه فعلى كل صلاة في وقتها،
فعل فعله،
وإن شق عليه فعل كل صلاة، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها،
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع. نعم.
أحسن الله إليك. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما.
وهذا من باب التخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهنا من لم يستطع أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أما الفجر فلا تجمع. وهذا الجمع دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن ابن عباس، قول ابن عباس رضي الله عنهما، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا كان من مرض فإنه يجوز له أن يجمع الصلاتين إلى بعضها. وهذا من أمثلته في وقتنا المعاصر، الذين الآن نسأل الله عز وجل أن يعافينا ولا يبتلينا وأن يشفي مرضانا، الذين ابتلوا الآن بغسيل الكلى، هؤلاء يعني لهم من الدعاء نسأل الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء والعافية. أحيانا يستغرق وقت الغسيل وقتا طويلا، وبحيث يدخل وقت صلاة وينتهي ويخرج ويدخل وقت صلاة أخرى. فهنا العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إذا كان في مثل هذا الحال فله أن يصلي الظهر والعصر جمعا، أن يصلي الظهر والعصر جمعا. وباب الجمع في الشريعة أوسع من باب القصر. كذلك الأطباء الذين يدخلون في بعض العمليات تستغرق 10 ساعات، فيدخل مثلا من قبل الظهر فيفوته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا في حاله يقال له أن يصلي الظهر والعصر جمعا، ثم بعد ذلك يصلي المغرب جمع تقديم، ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، لأنه في حالة ضرورية إذا كان لا يمكنه أن يخرج من غرفة العمليات ونحو ذلك. وهذا كله من باب التيسير في شريعة الإسلام. إذن المريض الذي لا يستطيع أن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما، إما أن يكون جمع تقديم وإما أن يكون جمع تأخير. نعم.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها.
هنا الآن سيتحدث المصنف رحمه الله عن بعض الشروط المتعلقة بجمع الصلاة. قال في أول هذه الشروط، قال
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. مثلا الآن سيجمع الظهر والعصر، فيقول الشرط الأول أن ينوي قبل أن يصلي الظهر أنه سيجمع العصر معها، وهذا معنى كلامه فإن جمع في وقت الأولى. الآن سيتحدث عن شروط الجمع في وقت الأولى، لأن هناك شروط أخرى تتعلق بالجمع في وقت الثانية. الشرط الأول قال أن ينوي الجمع في وقت الأولى، وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فالمصنف يقول لو أنه صلى الظهر وبعد صلاة الظهر نوى أن يجمع، فهنا الجمع على كلام المصنف لا يصح. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط أن ينوي الجمع عند قبل الأولى، لأن هذا لم يدل عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رخصة، والرخصة تفعل بقدرها كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما،
هذا الشرط الثاني. قال واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، بمعنى هو الآن نوى قبل الظهر أن يجمع العصر معها، وبعدها بعد صلاة الظهر هنا شرط آخر أن يستمر العذر الذي من أجله سيجمع إذا كان مريضا وشفي. فعلى كلام المصنف إذا زال هذا العذر فإنه ليس له أن يجمع الصلاة. نعم. طبعا وهذه من المسائل التي أيضا اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، لكن العلماء قالوا لا يشترط أن يكون العذر من الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية، فلو طرأ العذر بعد صلاة الظهر فله أن ينوي الجمع ويجمع صلاة العصر معها. نعم.
وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء،
هذا الشرط الثالث، ألا يفرق بين الصلاتين إلا بقدر الوضوء، بمعنى أنه يجب الموالاة بين الصلاتين. فلو صلى الظهر ثم مكث ساعة مثلا وأراد أن يجمع فعلى المذهب أنه لا يصح، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى عدم الاشتراط، وقال لأنه ليس له حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، هي أصلا أجيزت من أجل الرخصة. فإذا هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إذا كان هناك جمع تقديم فعلى المذهب أنه لا بد أن يكون هناك موالاة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا. إذن إذا أراد المريض أن يجمع الصلاة أن يجمع الظهر والعصر فلا بد جمع تقديم فلا بد له من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن ينوي الجمع قبل الصلاة الأولى. الشرط الثاني أن يستمر العذر. الشرط الثالث الموالاة ألا يفصل بينهما إلا بقدر الوضوء. وبينا أن الصحيح أن هذه الشروط هي من باب الاستحباب، وإلا فلو لم يلتزم بها فإن جمعه يكون صحيحا. نعم.
وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى
وإن أخر، يعني صلى جمع تأخير، سيصلي الظهر مع العصر وليس العصر مع الظهر، فهذا جمع تأخير. هناك أيضا شروط، قال اعتبر
استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، بمعنى هو الآن في وقت صلاة الظهر ولديه عذر، فبإمكانه أن يصلي جمع تقديم وبإمكانه أن يصلي جمع تأخير. فإذا أراد أن يصلي جمع تأخير فلا بد من شرط أن يستمر هذا العذر إلى خروج وقت الصلاة الثانية، كما ذكر رحمه الله اعتبر استمرار العذر إلى خروج الوقت الأولى ودخول وقت الثانية. نعم.
وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها.
وأن ينوي الجمع في وقت الأولى، هو الآن سيصلي جمع تأخير، فقبل أن يصلي الظهر ينوي الجمع في وقت الأولى في وقت صلاة الظهر، يعني هو الآن قال سأؤخر الظهر إلى العصر، فهو ينوي الآن أنه سيؤخرها، وهذا يسقط عنه عدم الصلاة في وقتها، لأنه إذا لم ينوي فإنه سيصلي الصلاة بعد وقتها وهذا لا يجوز. قال فإن أخرها اعتبر قال فإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما. وأن ينوي الجمع في وقت الأولى وهو في وقت صلاة الظهر، يقول سأجمع مع العصر. قال قبل أن يضيق عن فعلها، متى يحق له أن ينوي؟ قال لا بد أن ينوي قبل أن يضيق عن فعلها، بمعنى هو مثلا جاء وقت صلاة الظهر لم يصلي، وقبل أن يضيق الوقت ويدخل وقت صلاة العصر، قال قبل أن يضيق الوقت عن فعلها، فإن ضاق الوقت عن فعلها في وقتها فإن هذا بالنسبة للمصنف رحمه الله لا يعتبر جائزا في حقه جمع التأخير. نعم.
ويجوز الجمع،
واضحة هذه المسألة؟ إذن إذا كان يجمع جمع تقديم يقول المصنف لا بد له من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن ينوي الجمع قبل الصلاة الأولى. الثاني أن يستمر العذر. الثالث أن يكون هناك الموالاة بينهما إلا وقد حددها بقدر الوضوء. الثاني إذا أراد أن يؤخر فأولا فلها شروط. الشرط الأول أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، فإن انقضى العذر فيجب عليه أن يصلي في وقت الأولى. الثاني ما هو؟ أن ينوي الجمع قبل الأولى أو في وقت الأولى. والثالث أن ينوي هذا الجمع قبل أن يضيق عن فعلها في وقتها، يعني الصلاة الأولى. فهذه شروط لمن أراد جمع تأخير. ولو تلاحظون هنا لم يذكر قضية الموالاة، لماذا؟ لأن وقت العشاء هو سيصلي المغرب مثلا، فوقت العشاء ممتد، سيصلي الظهر فله أن يصلي العصر في وقتها، وقت العصر ممتد، وهكذا يعني ممتد إلى وقته، إما إلى اصفرار الشمس أو مصير ظل كل شيء مثله، على ما تقدم في الحديث في مواقيت الصلاة عند الحديث عن باب شروط الصلاة. إذن هذه أحكام الجمع، جمع التقديم والتأخير بالنسبة للمريض. نعم.
قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر.
إذن أولا من الذي يجوز له الجمع؟ قال أولا الذي يجوز له الجمع المريض، وهذا الجمع أيضا قال يجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. والفقهاء هنا أو المصنف رحمه الله في هنا وفي المغني ذكر أن من أسباب استباحة الرخصة في السفر أن يكون السفر مباحا، فإن كان السفر سفر معصية فإنه يرى أنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل بعد هذا الباب تفصيل الكلام في هذه المسائل. نعم.
ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة في المطر.
أيضا الجمع ذكر المصنف أنه يكون للمرض، ويكون كذلك للمسافر، ويكون كذلك للمطر. وقد تقدم قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. وهنا المصنف رحمه الله يرى أن جواز الجمع في المطر يكون خاصا بصلاتي العشاء، يعني صلاة المغرب والعشاء. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمع يكون للمغرب والعشاء، ويكون كذلك للظهر والعصر، لأن هذه الرخصة جاءت بناء على كلام بناء على التيسير والتسهيل على المسلمين في أداء هذه العبادة. نعم.
باب صلاة المسافر.
إذا كان هناك أسئلة تتعلق بصلاة المريض أو ننتقل لباب صلاة المسافر. تفضل يا شيخ محمود.
جزاك الله عنا خير يا شيخ.
بارك الله.
مسألة صلاة المريض على الكرسي السائد في المساجد، موضع الكرسي من الصف، وهذه إشكالية يعني في الغالب من المساجد في استواء الصف واعتداله.
نعم أحسن. هو سيأتي معنا إن شاء الله في نهاية باب الجنائز سنذكر جملة من المسائل المتعلقة بالنوازل المتعلقة بأحكام الصلاة، لعلنا إن شاء الله تكون هذه إحدى المسائل التي سيكون الحديث حولها، لأن هذه من الأمور المهمة في إقامة الصف في الصلاة. وكما ذكرنا أن في باب الإمامة المصنف رحمه الله اقتصر جدا في ذكر يعني بعض المسائل ولم يأتي عليها جميعا. نعم. أيضا يعني هل بقي عندنا وقت إن شاء الله متسع مخرج؟ تفضل أخ سعد.
باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة.
طيب الآن المصنف رحمه الله تعالى سيتحدث عن باب صلاة المسافر. ذكرنا لكم أن العلماء رحمهم الله يذكرون باب صلاة أهل الأعذار، ويذكرون تحته المريض والمسافر وصلاة الخوف. تقدم الحديث عن صلاة المريض، وأشار المصنف رحمه الله تعالى عند مسألة الجمع إلى أن ممن يجوز لهم جمع الصلاة جمع تقديم أو تأخير هو المسافر. وهنا سيأتي المصنف رحمه الله بذكر هذه المسائل المتعلقة بالسفر، وهذا أيضا يدل على أهمية الصلاة وعلى مكانتها في السفر وفي الحضر، سواء كان الإنسان صحيحا سليما أو كان به مرض أو نحو ذلك، فالصلاة لا تكون واجبة عليه. والعلماء رحمه الله حينما تحدثوا عن الإمام مثلا في الصلاة بالركوع والسجود، قالوا إذا لم يستطع أن يؤمن بالركوع والسجود ولا يؤمن بعينيه، من العلماء من قال إنها تسقط، والصحيح أن الصلاة تبقى واجبة على الإنسان، يصليها بقدر استطاعته، ولو أن ينوي أن يفعل الصلاة بالنية كما ذكر العلماء رحمهم الله. قال باب صلاة المسافر، أي في هذا الباب سأذكر جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة المسافر. أول هذه الأحكام قال رحمه الله تعالى إذا كان السفر مسافة سفره 16 فرسخا. ما المراد بهذا؟ العلماء رحمهم الله يقولون الفرسخ يعادل 3 أميال، والثلاثة أميال تكون تقريبا يعني الفرسخ الواحد يكون 5 كيلو. ولدينا المصنف يقول لابد أن تكون 16 فرسخا، وهنا نقول الفرسخ 5 كيلو، فكم تكون؟ فيكون المجموع 80 كيلو. فمن كان سفره 80 كيلو فأكثر فهذا هو الذي ينطبق عليه اسم المسافر الذي يترخص برخص السفر، وإن كان أقل من ذلك فليس بمسافر. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمن العلماء من يحدد، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء المعاصرين رأوا أن أنه ليس هناك تحديد في الشريعة في من يطلق عليه السفر، والله عز وجل قال أو كنتم على سفر وأطلق ولم يحدد، ولهذا قال إن هذا يعود إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أن هذا يكون سفرا فهو سفر، وما لم يتعارف عليه فإنه ليس بسفر. وهذا قول يذكره جملة من العلماء المعاصرين، لكن لا شك أن القول بتحديد المدة هو أضبط لمعرفة الأحكام الشرعية التي سيبني عليها المسلم أحكام السفر. قال إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي كم؟ 80 كيلو. إذن هذا الشرط الأول من الشروط التي يصدق على الإنسان أنه يكون مسافرا. قال وهي مسيرة يومين قاصدة، يعرف هذه 16 فرسخا، قال هي مسيرة يومين قاصدا قاصدين، المقصود أنه يسافر بالإبل يومين قاصدين، يعني لا يسيرون ليلا ونهارا، يعني لا يكون أكثر وقتهم السير، وأيضا لا يكون أكثر وقتهم النزول، وإنما يكون بين ذلك، فيسير في النهار ويرتاح في الليل. فهذا هو الذي يكون مسيرة سفره 16 فرسخا، ولكن هي الأضبط الآن بالمقاييس المعاصرة أن يقال هي 80 كيلو. نعم.
قال إلا أن يأتم بمقيم،
وكان قبلها
وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة.
وكان مباحا له، المصنف رحمه الله يشترط في السفر الذي يجوز فيه القصر أن يكون سفر طاعة، سفر مباح. أما السفر الذي يعزم فيه الإنسان على الذهاب إلى المعصية فإن المصنف رحمه الله تعالى يقول إنه لا يستحق أن يعطى رخص السفر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحكم عام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. فصلاة السفر، يعني البعض يعتقد أن صلاة الظهر والإنسان مسافر الأصل أنها أربع فهو يصليها مسافر ركعتين، لكن من العلماء من يقول لا، هو الأصل أن يصليها ركعتين لأنه مسافر. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للمسافر أن يتم صلاته كما سيأتي تفصيلها بإذن الله عز وجل. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحكم مطلق، وأن كل من سافر فإن له أن يترخص برخص السفر. نعم.
إلا أن يأتم بمقيم
فله قصر الرباعية، يعني ال- 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 القصر الذي يكون في الصلاة يكون في الصلوات الرباعية، الظهر العصر المغرب، ها الظهر والعصر والعشاء، المغرب والفجر ليس فيها قصر. قال فإذا من اجتمعت فيه هذه الشروط فقد جمع شروط من يحق له السفر، أن يكون سفره مسافة 80 كيلو فأكثر، أن يكون سفره مباحا، وأن يكون هذا القصر الذي سيقوم به يكون في الصلاة الرباعية. وهنا سيتحدث الآن عن جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة المسافر. إذن أول هذه الأحكام أن المسافر يحق له قصر الصلاة الرباعية. المسألة الأخرى، نعم، إلا
أن يأتم بمقيم.
إلا أن يأتم بمقيم، المسافر يحق له أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، لكن هذا الأمر إذا كان هو إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما خلف إمام مقيم فالواجب عليه أن يتم الصلاة. وقد جاء في هذا حديث عن موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا له إنا إذا أدركنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، فقال هتلك سنة أبي القاسم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وأيضا الدليل الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلو أن مسافرا صلى خلف مقيم فنقول الجواب أنه يجب عليه أن يتم أن يتم صلاته. نعم نعم.
من صلى خلف إمام لا يعلم هل هو مقيم أم مسافر؟
في هذه المسألة يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنه ينظر إلى غالب الظن في هذا الأمر. فإذا كان في مسجد مسجد طرق يعني مثل المساجد التي تكون في الاستراحات في الطرق السريعة، فغالبا أن الناس تصلي باستمرار، فهذا غالبا أنه صلاة، أنه يصلي صلاة مسافر فيصلي. لو تبين له فيما بعد أنه مقيم فالعلماء رحمهم الله يقولون لا ليس عليه شيء. لكن إذا صلى في وقت الصلاة، أقيمت الصلاة أو أذن للصلاة ثم أقيمت ثم صلى في وقت الصلاة، فغالبا أن من يصلي هو الإمام فيصلي خلفه، يصلي خلفه تامة. نعم.
أو لم ينوي القصر.
الأمر الآخر قال أو لا ينوي القصر، أي عند إحرامه بالصلاة ما نوى القصر، هو مسافر فله أن يقصر الصلاة إلا في حالات. الحالة الأولى أن يصلي خلف مقيم. الحالة الثانية قال أنه ما نوى القصر. والعلماء رحمهم الله يقولون هنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي الإتمام عند إحرامه، مسافر ونوى الإتمام عند إحرامه، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه له ذلك، أن صلاته صحيحة، لأن من العلماء من قال إن المسافر لا يصح له أن يتم الصلاة. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا نوى الإتمام فصلاته صحيحة، لكنه فعل خلاف الأولى. الحالة الثانية أن ينوي القصر فيلزمه القصر. الحالة الثالثة لا ينوي القصر ولا الإتمام، فما الذي يلزمه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي يلزمه القصر، لأن هذه هي الصلاة التي أوجبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة. نعم.
أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر.
إذن المسافر يتم الصلاة إلا في حالات، الحالة الأولى أن يصلي خلف المقيم، الحالة الثانية ألا ينوي القصر، وقلنا إن الصحيحة حتى لو لم ينوي القصر فإن له القصر. الحالة الثالثة قال ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، هو سافر بعد صلاة المغرب وتذكر وهو في طريقه أنه لم يصلي العصر، فكيف يصلي العصر؟ هل يصليها أربعا بناء على أنه كان مقيم، أم يصليها ركعتين بناء على أنه مسافر؟ المصنف رحمه الله يقول في هذه الحالة يصليها صلاة مقيم لأنها وجبت عليه وهو في حال الإقامة. نعم.
قال أو صلاة السفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام.
طبعا المسألة الأولى هو قول الجمهور، لكن المسألة الثانية شخص نسي أن يصلي الظهر وهو مسافر، وهو صلاة مسافر، ثم ذكرها في الحضر، فماذا يصليها؟ يصليها ركعتين أم أربع؟ هي وجبت عليه كم؟ ركعتين. هي وجبت عليه ركعتين وهو في السفر، ثم لما عاد نسي فماذا يفعل؟ قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الحالة يتم الصلاة. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، بين من يقول يتم الصلاة أربعا ومنهم من يقول يصليها صلاة مسافر. والصحيح وإن فعل أن صلاها صلاة مقيم فإنه خروج له من الخلاف وهو الأحوط له في هذا الأمر. نعم.
وللمسافر أن يتم.
قال وللمسافر أن يتم، وهذه المسألة ذكرنا الخلاف فيها، وذكرنا أن الأحناف رحمهم الله تعالى، أن أبا حنيفة رحمه الله وغيره من العلماء يرون عدم جواز إتمام الصلاة، والصحيح وهو قول الجمهور أنه يجوز له أن يتم الصلاة. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حينما سئل عن القصر في السفر ومع عدم الخوف، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا الصدقة. لكن الإمام أبا حنيفة يقول الأصل هو القصر فيجب عليه أن يقصر الصلاة. نعم.
والقصر أفضل.
والقصر أفضل لأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد ركعتين حتى قبضه الله،
وصحبت أبا بكر فلم يزد عن ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد عن ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد عن ذلك حتى قبضه الله، ثم قال: ولقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم.
هذه مسألة كبيرة، وهي من المسائل التي تباينت أقوال العلماء فيها كثيرا، واختلفوا فيها اختلافا بينا، والسبب في ذلك أنه لا يوجد نص قاطع في هذه المسألة، وإنما هي استنباطات من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمهم الله يقولون: من هو الشخص الذي يحق له أن يترخص برخص السفر؟ نحن اتفقنا أنه في أثناء سفره أنه يحق له أن يترخص برخص السفر وأن يقصر الصلاة، لكنه أقام بعد ذلك، أقام بعد ذلك، فما الحكم في حقه؟ يقول من العلماء المصنف رحمه الله يقول: إن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة، 21 صلاة يعني أربعة أيام، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقصر هذه الصلوات وهو في الأبطح، وكان يعلم أن ثم صلى الفجر وسار إلى منى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في اليوم الثامن سيذهب، فقصر الصلاة في هذه الأيام، في هذه الأيام الأربعة، 21 صلاة يعني أربعة أيام. ومن العلماء من قال: إذا بقي أكثر من 15 صلاة أو من 15 يوما، إذا نوى الإقامة أكثر من 15 يوما فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة ولا يحق له القصر، وإذا كان أقل من 15 يوما فيجوز له ذلك، وخلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة. لكن من قال إنه إذا زاد، ومن العلماء من قالوا أنه ما دام أنه يصدق عليه أنه مسافر فله أن يترخص برخص السفر حتى يعود ولو طالت مدة سفره. فعلى هذا من سافر وبقي شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وهو يعلم مدة هذا البقاء فله أن يترخص برخص السفر حتى يعود. لكن القول الذي وهو قول يعني عدد من العلماء أنها أربعة أيام، إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أنه يتم الصلاة، لا شك أنه قول فيه وجاهة، وكذلك القول الآخر أنه ما دام أنه مسافر فله أن يترخص برخص السفر حتى يعود، لأن الله عز وجل قال: أو كنتم على سفر، ولم يحدد. وأيضا الأحاديث في هذا الأمر التي ذكرها العلماء رحمهم الله كلها استنباطات، وكل دليل عليه مآخذ استنباطية كثيرة في هذه المسألة. نعم.
وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
شخص لم يجمع على ذلك، يعني هو لا يدري هل يبقى 21 يوم أربع أيام أو يبقى 15 يوما أو يبقى يوما أو يبقى ستة أشهر، قال: ما دام أنه لم يجمع على ذلك، لم ينوي عددا معينا من الإقامة، وإنما قد يسافر في أي لحظة، فلهذا أن يترخص برخص السفر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذه المسائل المتعلقة بصلاة المسافر. طيب، ننتقل إلى باب صلاة الخوف.
قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة. قول المصنف رحمه الله تجوز إشارة إلى خلاف بين العلماء رحمهم الله في حكم صلاة الخوف. فمن العلماء من قال إن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنها منسوخة وأن هذه الصلاة منسوخة، ومن العلماء رحمهم الله من قال هي جائزة، وهو قول جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الصلاة صلاة جائزة يحتاجها المسلم أثناء الخوف. قال: وهي جائزة على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة ورد فيها عدد من الصفات، قيل خمس وقيل ست وقيل سبع، والرواه يختلفون في طريقة عرضها. وهذه الصلاة تختلف بحسب شدة الخوف كما يذكر ابن القيم في زاد المعاد، وبحسب الاتجاه إلى القبلة. فهنا في كل حالة من الحالات قد يصلي المصلي الخائف نوع من هذه الصلاة. وهذه الصلاة الصحيح أنها ليست في الحرب فقط، بل كل من كان لديه هذا الخوف من عدو من سبع فإنه يجوز له أن يترخص بهذه الصلاة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله فيها جملة من الصفات. من هذه الصفات أن يصلي الإمام، أن يكون هناك التي اختارها المصنف، ولعل أقرأها يا شيخ حتى نختصر الوقت أيضا.
قال: والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس.
الآن الإمام في الحرب، قائد الجيش في الحرب، وأمامه العدو ولديه الجيش، فيقسم الجيش إلى أو الطائفة التي هي لديه إلى قسمين، إلى طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي. نعم،
والأخرى تصلي معه ركعة.
إذن الأخرى الإمام يصلي ركعتين، الظهر يصليها ركعتين، فيدخلون مع الإمام في الركعة الأولى، والأخرى والطائفة الأخرى تحرس الناس. نعم،
فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها.
قام الإمام إلى الركعة الثانية، فالمصلين خلفه الطائفة الأولى التي تصلي معه تنوي مفارقة الإمام وتتم الصلاة الركعة الثانية، ثم تذهب فتحرس الجيش، والذين كانوا يحرسون يدخلون مع الإمام في الركعة الثانية. نعم،
نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية.
نعم،
فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى.
جلس الإمام للتشهد فتقوم يعني الطائفة هذه فتأتي بالركعة الثانية، وينتظرها الإمام حتى تأتي، ثم بعد ذلك يسلم بهم. نعم،
وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها.
وهذه الصفة هي يعني الصفة التي دل عليها القرآن، وهي التي اختارها المصنف وقال والمختار منها، لأنها دل عليها القرآن، وأيضا هذه الصفة جاءت في صحيح البخاري ومسلم، وقد قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. فهذه الآية دلت على هذه الصفة. ومن الصفات أن يصلي بكل طائفة ركعتين، أن يصلي بكل طائفة ركعتين. ومن الصفات أن يصلي بكل طائفة ركعتين يسلم منها، فتكون الأولى في حقه فريضة والثانية نافلة. وعموما كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الصفات يفعل منها ما يناسب شدة الخوف، وكذلك بحسب اتجاه القبلة. نعم،
وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها.
إذا اشتد الخوف يعني حينما تحدثنا في شروط الصلاة وشرط استقبال القبلة، ذكرنا أن من الشروط استقبال القبلة، وأن هذا الشرط لا يسقط إلا في مثل هذه الحالة التي يكون فيها خوف شديد. فالواجب على المسلم أن يصلي حسب اتجاهه، يصلى رجالا أو ركبانا كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم،
يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه.
إذن هذه المسألة قال يومئ بالركوع والسجود، وهذه الصلاة ليست صلاة خاصة بأهل الحرب أهل القتال. قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. وهذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فإذا كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قالوا: ومثل هذا لا يقوله ابن عمر إلا وقد سمعه من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه الصلاة صلاة الخوف فعلها الصحابة رضوان الله عليهم، وفعلها حتى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتح تستر، فقد صلوا هذه الصلاة التي جاءت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ختاما، هذه الصلاة تدلك على مكانة الصلاة وعلى منزلتها وعلى أنها لا تسقط على المسلم، والواجب عليه أن يأتي بها حتى في مثل هذه الحالة بحسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يسلك بنا وبكم سبل وطريق الصالحين، إنه جل وعلا جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.